الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 26 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من كتاب الجنائز، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب جديد وهو كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة تطلق على الطهارة وتطلق على النماء والزيادة، فيقال زكى الزرع إذا نما وزاد، هذا لغة. وأما الزكاة في الشرع فهي التعبد لله بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة، هذه هي الزكاة، هي التعبد لله، فهي عبادة وعبادة واجبة، وهي ركن من أركان الإسلام بإخراج جزء واجب شرعا أوجبه الله تبارك وتعالى في مال المسلم الحر في مال معين كالذهب والفضة والأوراق النقدية وعروض التجارة وبهيمة الأنعام وفي الزروع والثمار، تجب في مال معين لا في جميع الأموال، فلا تجب مثلا في البيت ولا في الفرس ولا في العبد كما سيأتي تفصيل ذلك، على أوصاف مخصوصة يعني هذا المال يجب أن تتوفر فيه أوصاف حتى تجب فيه الزكاة، كان يحول عليها الحول، وأن يكون المالك لها يملكها ملكا تاما، وأيضا بعض الأموال لا يجب أن يحول عليها الحول بل تجب الزكاة فيها في وقت الحصاد، وسيأتي تفصيل ذلك. قال لطائفة مخصوصة يعني تخرج الزكاة لطائفة مخصوصة بينها الله تبارك وتعالى في كتابه، وهي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، وسيأتي أيضا تفصيل ذلك. هذا هو تعريف الزكاة شرعا. قال المؤلف رحمه الله: تجب الزكاة في الأموال التي ستأتي. الزكاة واجبة وهي فرض وركن بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ووجوبها معلوم من الدين بالضرورة، فالله تبارك وتعالى أمر بها في كتابه العزيز، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر فيها في آيات عديدة، وهي ركن من أركان الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، ومنها إيتاء الزكاة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن، قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أمواله، فهي أيضا فريضة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين منعقد على ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع المسلمون في جميع الآصار على وجوبها. فهي واجبة وجوبا معلوما من الدين بالضرورة. قال: تجب الزكاة في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا. سيأتي ذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة، لكن المؤلف رحمه الله قال: إذا كان المالك مكلفا، فذهب إلى أن الزكاة تجب على المكلف فقط، والمكلف هو المسلم الحر البالغ العاقل وغير المكلف على قول المؤلف لا تجب في ماله الزكاة. فهذه الشروط يجب أن تكون متوفرة في الشخص حتى تجب عليه الزكاة. إذن اشترط إضافة إلى كونه مسلما حرا، اشترط المؤلف رحمه الله البلوغ والعقل. الإسلام والحرية هي شروط بالاتفاق، لا تجب الزكاة إلا على المسلم الحر، لكن هل يشترط البلوغ والعقل حتى تجب في المال الزكاة؟ هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وقال أن البلوغ والعقل شرط من شروط وجوب الزكاة، لكن الصحيح ما عليه جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول جمع من الصحابة، أنها تجب على المسلم الحر حتى لو لم يكن بالغا عاقلا. إذن قول الجمهور أنها تجب على المسلم الحر، تجب في ماله إذا كان مسلما حرا حتى لو لم يكن بالغا عاقلا، أي أنها تجب في مال الصبي الذي دون البلوغ، وتجب أيضا في مال المجنون. هذا هو قول جمهور أهل العلم، وهذا هو الصحيح، وذلك كما قال أهل العلم لأن الزكاة متعلقة بالمال بغض النظر عن الشخص، أن الزكاة متعلقة بالمال بغض النظر عن الشخص، لأن الزكاة حق للفقير في أموال الأغنياء، لأن الزكاة حق للفقير في أموال الأغنياء من المسلمين الأحرار، سواء كانوا مكلفين أم غير مكلفين، وكونها متعلقة بالمال ذلك لقول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة. قال: خذ من أموالهم، فعلق تبارك وتعالى الحكم بالمال، وخذ من أموالهم هذا لفظ عام يشمل كل من معه أو كل من ملك النصاب، يشمل مال الصغير ويشمل مال الكبير ويشمل مال العاقل وأيضا يشمل مال المجنون. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن، قال عليه الصلاة والسلام: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وشاهد من هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: صدقة في أموالهم، فجعل الزكاة متعلقة بالمال بغض النظر عن حال مالك هذا المال. وقال: تؤخذ من أغنيائهم، وهذا أيضا لفظ عام، سواء كان هذا الغني كبيرا أم صغيرا، أو كان هذا الغني عاقلا أم مجنونا، فهذا الحديث أيضا يدل على العموم وأن الزكاة متعلقة بالمال، فيجب أن تخرج من المال بغض النظر عن حال مال مالك هذا المال. أيضا قالوا، قال أهل العلم الجمهور، قالوا أيضا لأن الزكاة حق يجب صرفه للآدمي، فتجب هذه الزكاة في مال الصبي والمجنون، فيجب على الولي إخراجها من مالهما كما تخرج من مالهما غرامة المتلفات، يعني كما أن الولي يجب عليه أن يخرج من مالهم غرامة المتلفات، أيضا يجب أن يخرج من مالهم زكاة أموالهم. فكما أن لو صبيا أو مجنونا أتلف شيئا من مال الغير، فإنه في هذه الحال يلزم ضمان ما أتلف من مالهما. أتى صبي أو مجنون كسر زجاج سيارة، كسر زجاج بيت، أو أتلف سيارة، أو أتلف غير ذلك، فهنا يضمن هذا المتلف من مال الصبي أو المجنون. فكما تضمن غرامة المتلفات من مالهما، فيجب على الولي إخراج زكاة مالهما. هذا أيضا ما استدل به جمهور أهل العلم، وهذا هو الراجح للأدلة التي ذكروها وغير ذلك من هذه الأدلة. إذن هذا هو الراجح، أنها تجب في مال المسلم الحر، سواء كان هذا صغيرا أم كبيرا، أو كان عاقلا أو مجنونا، وكما قلنا أنه قول جمهور أهل العلم وقول جمع من الصحابة رضي الله عنهم، كما نقل ابن المنذر وغيره رحمهم الله في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون عن جمع من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وجابر والحسن بن علي وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وبدأ المؤلف رحمه الله بالأموال التي تجب فيها الزكاة، وبدأ بزكاة الحيوان، فقال المؤلف رحمه الله: إنما تجب منه في النعم، وهي الإبل والبقر والغنم. إذن الزكاة لا تجب في كل الحيوانات، إنما تجب فقط في بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هذه التي تجب فيها الزكاة، الإبل والبقر والغنم، ولا تجب في غيرها من الحيوانات. ووجوب الزكاة في هذه الثلاثة مجمع عليه، ثابت بالنص وأيضا ثابت بالإجماع، كما في حديث أنس رضي الله عنه، كما عند البخاري وغيره، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله. فكتب رضي الله عنه الفريضة التي فرضها الله على المسلمين، وأمر الله رسوله بتبليغها، ثم ذكر رضي الله عنه ما فرضه الله تبارك وتعالى ورسوله على المسلمين من زكاة الإبل وزكاة البقر والغنم على التفصيل الذي سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. ولم يذكر غيرها من الحيوانات. وأيضا يدل على ذلك حديث أبي ذر، وأيضا رواه أبو هريرة، والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تمطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. فدل أيضا الحديث على أن الحيوانات التي يجب فيها أو تجب فيها الزكاة هي الإبل والبقر والغنم. وأيضا كما قلنا الإجماع منعقد بين أهل العلم في وجوبها في هذه الثلاث. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم. فهذه التي تجب فيها الزكاة. وحتى تجب الزكاة في الأنعام يجب أن تتوفر شروط لوجوبها، وهذه الشروط كما ذكر أهل العلم هي بلوغ النصاب، والشرط الثاني أن يحول عليها الحول، والشرط الثالث أن تكون سائمة. هذه الشروط يجب أن تتوفر في الأنعام حتى تجب فيها الزكاة. الشرط الأول هو بلوغ النصاب، والنصاب هو القدر المعتبر من المال لوجوب الزكاة، هو القدر المعتبر من المال لوجوب الزكاة. فإذا بلغت الأنعام هذا القدر وهذا العدد المعين وجبت فيها الزكاة، وإذا كانت دون ذلك فلا زكاة فيها. وهذا النصاب نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع أهل العلم عليه. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، قال: ليس فيما دون خمس ذود صدقة. والذود هي الإبل، قطيع من الإبل ما بين الثلاثة والتسعة. فليس فيما دون خمس ذود صدقة، يعني إذا كانت الإبل أقل من خمس ليس فيها صدقة، ليس فيها زكاة. إذن الخمس من الإبل هذا يسمى نصاب زكاة الإبل. فإذا بلغت الإبل خمسا كان فيها زكاة، وإذا كانت دون الخمس فلا زكاة فيها. إذن هذه الخمس هي نصاب زكاة الإبل. ونصاب الغنم أيضا 40 كما في حديث أنس. والبقر نصابها 30 كما أيضا في حديث أنس، والإجماع منعقد على ذلك إلا أن البقر حصل فيها خلاف، لكن الخلاف فيها ضعيف. قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود من الإبل، وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود من الإبل، وأجمعوا على أن لا صدقة في دون 40 من الغنم. إذن يكون نصاب الإبل 5 ونصاب الغنم 40، كما سيأتي إن شاء الله التفصيل. ونصاب أيضا البقر يكون 30 كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو الشرط وهو بلوغ النصاب. الشرط الثاني أن يحول عليها الحول، أي أن يمر عليها من حين بلوغ النصاب حولا كاملا، يعني من الوقت الذي تبلغ فيه هذه الأنعام النصاب يبدأ حساب الحول. فإذا مر عليها حولا كاملا ولم تنقص عن النصاب فهنا تجب فيها الزكاة. والحول هنا السنة القمرية الهجرية، فإذا حال عليها حولا كاملا، حول كامل أي سنة قمرية كاملة، فهنا تجب فيها الزكاة. مثلا إذا بلغت الإبل النصاب، بلغت 5 من الإبل في شهر رجب مثلا، فتجب عليها الزكاة في شهر رجب من العام القادم. ففي العام القادم من شهر رجب يحصي عدد الإبل التي عنده ويزكيها، فإذا حال عليها الحول يحسب عدد الإبل الموجودة عنده في آخر الحول ويخرج زكاتها. وكما قلنا العبرة بالسنة القمرية الهجرية لا بالسنة الشمسية الميلادية، لأنه لا علاقة للمسلمين بالسنة الشمسية وإنما بالسنة القمرية، لأن شعائر الإسلام متعلقة بها ودخول الأشهر متعلق برؤية القمر وهو هلال. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. فكل شعائر الإسلام متعلقة بهذه السنة القمرية ورؤية القمر وهو هلال. فرمضان مثلا صيام رمضان يبدأ برؤية هلال رمضان، وعيد الفطر يكون برؤية هلال شوال، وعرفة يوم عرفة يكون في 9 من شهر ذي الحجة، وعيد الأضحى أيضا في 10، والعاشوراء في 10 من محرم أول الأشهر، أول أشهر السنة القمرية الهجرية. إذن المعتمد عند المسلمين السنة القمرية الهجرية، ولا علاقة لنا بالسنة الميلادية، كما قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وهذه الأشهر القمرية منها من هذه الأشهر 4 حرم. والسنة أيضا المعتبرة في الزكاة هي السنة القمرية الهجرية. إذن هذا الشرط الثاني من شروط الزكاة، أن يحول عليها الحول، وهذا الشرط أيضا مجمع عليه بين أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: السائمة من بهيمة الأنعام والأثمان وهي الذهب والفضة وقيم عروض التجارة، هذه الثلاثة الحول شرط في وجوب زكاتها، لا نعلم فيه خلافا. إذن هذه الثلاثة السائمة من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام قلنا ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم، والأثمان التي هي الذهب والفضة، وعروض التجارة، هذه الثلاثة الحول شرط في وجوب زكاتها، لا نعلم فيه خلافا. والشرط الثالث أن تكون سائمة، أي أن تكون بهيمة الأنعام هذه أن تكون إيش؟ سائمة. والسائمة هي التي ترعى من العشب الذي أنبته الله تعالى من غير زراعة من العبد. السائمة هي التي ترعى من العشب الذي أنبته الله تبارك وتعالى من غير تدخل العبد ومن غير زراعة من العبد. فهذا العشب الذي أنبته الله تبارك وتعالى من غير زراعة من العبد يسمى العشب المباح. هذا إذا كانت الأنعام ترعى منه تسمى سائمة. إذن هذه هي السائمة. أما إذا كانت تعلف أي أنه يزرع لها العلف أو يشترى لها العلف فهذه ليست سائمة. إذن السائمة التي ترعى من العشب الذي أنبته الله تبارك وتعالى من غير زراعة من العبد. أما التي تعلف يزرع لها العلف أو يشترى لها العلف فهذه ليست سائمة. طيب إذا كانت تأكل من العشب المباح الذي أنبته الله تبارك وتعالى من غير زراعة من العبد تأكل منه في أوقات من العام وتعلف في بقية العام، هل هذه فيها زكاة؟ يعني لا تأكل في طول العام من العشب المباح وإنما تأكل في فترة زمنية من العام وتعلف في بقية العام، هل هذه فيها زكاة؟ قال أهل العلم العبرة بالأكثر، العبرة بالأكثر. فإذا كانت سائمة في ستة أشهر فأكثر فهذه تسمى سائمة وتجب فيها الزكاة. إذن إذا كانت نصف العام وأكثر يعني أكثر من ستة أشهر ترعى من العشب المباح فهذه تسمى سائمة. أما إذا كانت تسوم أقل من ستة أشهر وكان أكثر من نصف العام تعلف يزرع لها العلف ويشترى لها العلف فهذه لا زكاة فيها. إذن هذا هو التفصيل في كونها سائمة واشتراط الصوم بنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما في حديث أنس رضي الله عنه في كتاب أبي بكر له قال هذه فريضة الصدقة التي فرض الله التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. وقال في الحديث وفي صدقة الغنم في سائمتها، يعني الزكاة فقط في السائمة لا في المعلوفة، فاشتراط الصوم بنص النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة. بدأ المؤلف رحمه الله بزكاة الإبل كما بدأ أبو بكر رضي الله عنه بها في كتابه لأنس رضي الله عنه. قال إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة، ورد ذلك في الحديث قال فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة كما قال أبو بكر رضي الله عنه قال فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة، وما دون الخمس ليس فيها شيء. أما إذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة كما في الحديث. إذا نصاب الإبل هو خمس من الإبل، هذا هو النصاب، أما دون ذلك ليس فيه شيء، ليس فيما دون خمس من ذود صدقة. وفي حديث أنس فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة. قال المؤلف رحمه الله ثم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون، هذا أيضا بنص النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه. والحديث بطوله بدأنا به أو ذكرنا شيئا منه، كما قال أبو بكر رضي الله عنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. قال: في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة. في 24 من الإبل فما دونها، يعني إذا كانت 24 ودون 24 تكون زكاة المال من هذه الإبل، تكون زكاتها من الغنم، تكون زكاة هذه الإبل من إيش؟ من الغنم، من كل 5 شاة. قال: في 24 من الإبل فما دونها، هذه ما فيها من الزكاة، قال زكاتها من الغنم في كل 5 شاة، يعني في 5 من الإبل شاة واحدة، وإذا بلغت 10 من الإبل فيها شاتان، وإذا بلغت 15 من الإبل ففيها 3 شياه، فإذا كانت 20 فيها 4 شياه. هذا معنى الحديث. طيب، إذا بلغت 25، إذا بلغت 25 فيها ابنة مخاض، وإذا بلغت 25 لا يجوز أن تخرج زكاتها 5 شياه أبدا، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع، إذا بلغت 25 لا يجوز أن نخرج 5 شياه. إذا كانت دون 25 في كل إيش؟ في كل 5 شاة، لكن إذا بلغت 25 فيها ابنة مخاض أو ابن لبن. إذن دون 25، 24 فما دون في كل 5 شاة، في 5 شاة واحدة، في 10 5 شاتان، في 15 من الإبل فيها 3 شياه، في 20 فيها 4 شياه. قال: إذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون، وهذا بنص الحديث، حديث أنس في كتاب أبي بكر له. قال أبو بكر رضي الله عنه: إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. وفي رواية: فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر. يعني إذا بلغت الإبل 25 إلى 35 تكون زكاة هذه الإبل بنت مخاض أنثى، أو إن لم نجد عند صاحب المال بنت مخاض نأخذ منه ابن لبون ذكر. إذن هذا بنص الحديث. وبنت المخاض هي الصغيرة من الإبل التي أكملت سنة، الصغيرة من الإبل الأنثى إذا أكملت سنة تسمى بنت مخاض، تسمى بنت مخاض. لماذا سميت بنت مخاض؟ لأنها إذا أتمت سنة ففي هذه الحال تكون أمها حامل في الغالب، في الغالب إذا أتمت سنة من عمرها تكون أمها قد حملت، والحامل تسمى ماخض، الحامل تسمى ماخض. فبنتها إذا بلغت سنة كاملة تسمى بنت مخاض، لأن أمها حامل أي ماخض. إذن هذه بنت المخاض، إذا أكملت سنة تسمى بنت مخاض. وابن اللبون هو ما أكمل سنتين، ابن لبون الذكر إذا أكمل سنتين يسمى ابن لبون. لماذا سمي بابن لبون؟ قالوا لأن أمه تكون في الغالب قد وضعت حملا آخر وصارت لبونا، فيكون ابنها الأول قد أكمل السنتين فيسمى ابن لبون. إذا بلغت الإبل 25 إلى 35، يعني كانت 25 26 27 إلى 35، تكون قيمة الزكاة التي تجب في هذه الإبل إما بنت مخاض التي أكملت من عمرها سنة، فإن لم نجد نأخذ ابن لبون الذي الذكر الذي أكمل سنتين، وهذا كما ذكرنا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وفي 36 ابنة لبون، وهذا أيضا كما جاء بنص الحديث. قال أبو بكر رضي الله عنه أن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. إذا بلغت الإبل 36 إلى 45، يعني 36 37 38 إلى 45، طبعا هذه تسمى أوقاص وسيأتي تفصيل ذلك، لكن المهم من 36 من الإبل حتى تبلغ 45 من الإبل تكون زكاتها بنت لبون أنثى. وبنت لبون أنثى يعني هي الأنثى من الإبل التي أكملت سنتين، التي أكملت سنتين تسمى بنت لبون. وقلنا لماذا سميت بنت لبون؟ لأن أمها إذا بلغت هذه الأنثى الصغيرة سنة تكون أمها حامل في الغالب تسمى بنت مخاض. إذا بلغت سنتين تكون أمها قد وضعت وأصبحت لبونا فتسمى بنت لبون. المهم قيمة الزكاة إذا بلغت 36 من الإبل إلى 45 فيها بنت لبون أنثى. قال المؤلف رحمه الله: وفي 46 حقة، وهذا أيضا لحديث أنس في كتاب أبي بكر له، قال: فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، يعني إذا بلغت الإبل 46 إلى 60 تكون قيمة الزكاة الواجبة فيها حقة، والحقة هي التي أتمت 3 سنوات. الحقة هي الأنثى من الإبل التي أكملت 3 سنوات. قال: ففيها حقة طروقة الجمل، سميت حقة لذلك، طروقة الجمل لأنها تتحمل أن يطرقها الجمل فتحمل، لذلك سميت حقة طروقة الجمل. إذن هي الأنثى من الإبل التي بلغ سنها 3 سنوات، من 46 إلى 60 قيمة الزكاة الواجبة في هذا العدد هي حقة الأنثى من الإبل التي أكملت 3 سنوات. قال المؤلف رحمه الله: وفي 61 جذعة، وهذا أيضا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: أن الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به الله تبارك وتعالى رسوله منه، قال: فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. من 61 إذا بلغ عدد الإبل 61 إلى 75 من الإبل، قيمة الزكاة الواجبة فيها جذعة، نأخذ منه جذعة قيمة الزكاة. ما هي الجذعة؟ الجذعة هي الأنثى من الإبل التي أتمت 4 سنين. هي الأنثى من الإبل التي أتمت 4 سنين، هذه تسمى جذعة. إذن من 61 إلى 75 قيمة الزكاة الواجبة هي جذعة. قال المؤلف رحمه الله: وفي 76 بنتا لبون. إذن من 61 من الإبل إلى 75 فيها جذعة. من 76 إلى 90 فيها بنتا لبون، فيها بنتا لبون، وهذا أيضا بنص الحديث. قال: فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، يعني إذا بلغت الإبل 76 حتى تصل إلى 90 فقيمة الزكاة الواجبة فيها بنتا لبون. بنتا لبون، وبنت اللبون تقدم أنها هي الأنثى التي أكملت 2 سنين فيأخذ منه بنتا لبون. قال المؤلف رحمه الله: وفي 91 حقتان إلى 120، وهذا أيضا بالنص والإجماع، أيضا منعقد على ما ذكرناه بالنص والإجماع. قال: وفي 91 حقتان إلى 120، ذلك للحديث. فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان طروقتا الجمل. فإذا بلغت 91 الإبل، إذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان طروقتا الجمل، يعني قيمة الزكاة الواجبة إذا بلغت الإبل 91 حتى 120، القيمة الواجبة فيها حقتان طروقتا الجمل. وتقدم معنا ما هي الحقة طروقة الجمل. الحقة هي الأنثى من الإبل التي تم لها 3 سنوات تسمى حقة. فإذا بلغت الإبل 91 إلى 120 يكون قيمة أو تكون قيمة الزكاة الواجبة فيها حقتان. قال المؤلف رحمه الله: فإذا زادت ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا أيضا بنص الحديث. فإذا زادت، قال أبو بكر رضي الله عنه: فإذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا زاد عدد الإبل على 120، يعني 121 وأكثر، يكون في كل 40 من الإبل ابنة لبون وفي كل 50 حقة. إذن الإبل إذا وصلت لمائة وعشرين، وصلت إلى 120 يكون فيها حقتان فقط. لكن إذا زادت عن 120، يعني أصبحت 121 وأكثر، يؤخذ من كل 40 بنت لبون ومن كل 50 حقة. هذا بنص الحديث. إذن يكون في 121 يكون فيها 3 بنات لبون. في 121 فيها 3 بنات لبون. لماذا؟ لأن في كل 40 بنت لبون، ففي 40 الأولى بنت لبون، وفي 40 الثانية بنت لبون أخرى، وفي 40 الثالثة بنت لبون ثالثة. إذن في 121 من الإبل تكون قيمة الزكاة الواجبة فيها 3 بنات لبون. طيب إذا بلغت 140 من الإبل نقول فيها حقتان وبنت لبون، يكون فيها حقتان وبنت لبون. 140 فيها حقتان وبنت لبون، لماذا؟ هي 140 من الإبل، في 50 الأولى حقة، وفي 50 الثانية حقة أخرى، أصبح حقتان، هذه 100، يبقى 40. 40 كم فيها؟ فيها بنت لبون. إذا 140 كم فيها؟ حقتان، 50 الأولى حقة، 50 الثانية حقة أخرى، في 40 بنت لبون، فيكون فيها حقتان وبنت لبون. هذه إذا كانت 140. طيب إذا كانت 150 يكون فيها 3 حقاق، في 50 الأولى حقة، 50 الثانية حقة ثانية، في 50 الثالثة حقة ثالثة. طيب إذا بلغت 160 يكون فيها 4 بنات لبون، لأن 160 كم 40 فيها؟ 160 فيها 4، ففي 40 الأولى يكون بنت لبون، 40 الثانية بنت لبون ثانية، هذه 80، 40 الثالثة بنت لبون ثالثة، هذه 120، في 40 الرابعة بنت لبون الرابعة، هذه 160، ففي 160 يكون 4 بنات لبون. إذن بهذه الطريقة يتم حساب ما زاد عن 120، كلما زادت الإبل عشرا يتغير مقدار الزكاة الواجب. طيب إذا بلغت 200 من الإبل، 200 من الإبل، إما أن نخرج 4 حقاق أو 5 بنات لبون. 200 من الإبل فيها 4 حقاق، كيف؟ 50 الأولى حقة أولى، 50 الثانية حقة ثانية، 50 الثالثة حقة ثالثة، هذه 150، والخمسين الرابعة فيها حقة رابعة، هذه 200، ويكون فيها 4 حقاق، أو نخرج منها 5 بنات لبون، نقسمها إلى 40ات ليس إلى 50ات، نقول 40 الأولى فيها بنت لبون، 40 الثانية بنت لبون أخرى، 40 الثالثة بنت لبون ثالثة، هذه 120، 40 الرابعة فيها بنت لبون الرابعة، هذه 160، 40 الخامسة فيها بنت لبون خامسة، هذه 200، فيخرج زكاة 200 5 بنات لبون أو 4 حقاق. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 26 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه، وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من كتاب الجنائز، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب جديد وهو كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة تطلق على الطهارة وتطلق على النماء والزيادة، فيقال زكى الزرع إذا نما وزاد، هذا لغة. وأما الزكاة في الشرع فهي التعبد لله بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. هذه هي الزكاة، هي التعبد لله، فهي عبادة، وعبادة واجبة، وهي ركن من أركان الإسلام بإخراج جزء واجب شرعا أوجبه الله تبارك وتعالى في مال المسلم الحر في مال معين كالذهب والفضة والأوراق النقدية وعروض التجارة وبهيمة الأنعام وفي الزروع والثمار، تجب في مال معين لا في جميع الأموال، فلا تجب مثلا في البيت ولا في الفرس ولا في العبد كما سيأتي تفصيل ذلك، على أوصاف مخصوصة يعني هذا المال يجب أن تتوفر فيه أوصاف حتى تجب فيه الزكاة، كان يحول عليها الحول، وأن يكون المالك لها يملكها ملكا تاما، وأيضا بعض الأموال لا يجب أن يحول عليها الحول بل تجب الزكاة فيها في وقت الحصاد، وسيأتي تفصيل ذلك. قال لطائفة مخصوصة يعني تخرج الزكاة لطائفة مخصوصة بينها الله تبارك وتعالى في كتابه، وهي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، وسيأتي أيضا تفصيل ذلك. هذا هو تعريف الزكاة شرعا. قال المؤلف رحمه الله: تجب الزكاة في الأموال التي ستأتي. الزكاة واجبة، وهي فرض وركن بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ووجوبها معلوم من الدين بالضرورة، فالله تبارك وتعالى أمر بها في كتابه العزيز، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر فيها في آيات عديدة، وهي ركن من أركان الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، ومنها إيتاء الزكاة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن، قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أمواله، فهي أيضا فريضة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين منعقد على ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع المسلمون في جميع الآصار على وجوبها، فهي واجبة وجوبا معلوما من الدين بالضرورة. قال: تجب الزكاة في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا. سيأتي ذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة، لكن المؤلف رحمه الله قال: إذا كان المالك مكلفا، فذهب إلى أن الزكاة تجب على المكلف فقط، والمكلف هو المسلم الحر البالغ العاقل وغير المكلف، على قول المؤلف لا تجب في ماله الزكاة. فهذه الشروط يجب أن تكون متوفرة في الشخص حتى تجب عليه الزكاة. إذن اشترط إضافة إلى كونه مسلما حرا، اشترط المؤلف رحمه الله البلوغ والعقل. الإسلام والحرية هي شروط بالاتفاق، لا تجب الزكاة إلا على المسلم الحر، لكن هل يشترط البلوغ والعقل حتى تجب في المال الزكاة؟ هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وقال أن البلوغ والعقل شرط من شروط وجوب الزكاة، لكن الصحيح ما عليه جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول جمع من الصحابة، أنها تجب على المسلم الحر حتى لو لم يكن بالغا عاقلا. إذن قول الجمهور أنها تجب على المسلم الحر، تجب في ماله إذا كان مسلما حرا حتى لو لم يكن بالغا عاقلا، أي أنها تجب في مال الصبي الذي دون البلوغ، وتجب أيضا في مال المجنون. هذا هو قول جمهور أهل العلم، وهذا هو الصحيح، وذلك كما قال أهل العلم لأن الزكاة متعلقة بالمال بغض النظر عن الشخص، أن الزكاة متعلقة بالمال بغض النظر عن الشخص، لأن الزكاة حق للفقير في أموال الأغنياء، لأن الزكاة حق للفقير في أموال الأغنياء من المسلمين الأحرار، سواء كانوا مكلفين أم غير مكلفين، وكونها متعلقة بالمال ذلك لقول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة، قال خذ من أموالهم، فعلق تبارك وتعالى الحكم بالمال، وخذ من أموالهم هذا لفظ عام يشمل كل من معه أو كل من ملك النصاب، يشمل مال الصغير ويشمل مال الكبير ويشمل مال العاقل وأيضا يشمل مال المجنون. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن، قال عليه الصلاة والسلام أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وشاهد من هذا الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام صدقة في أموالهم، فجعل الزكاة متعلقة بالمال بغض النظر عن حال مالك هذا المال، وقال تؤخذ من أغنيائهم، وهذا أيضا لفظ عام سواء كان هذا الغني كبيرا أم صغيرا، أو كان هذا الغني عاقلا أم مجنونا، فهذا الحديث أيضا يدل على العموم أن الزكاة متعلقة بالمال، فيجب أن تخرج من المال بغض النظر عن حال مال مالك هذا المال. أيضا قال أهل العلم الجمهور، قالوا أيضا لأن الزكاة حق يجب صرفه للآدمي، فتجب هذه الزكاة في مال الصبي والمجنون، فيجب على الولي إخراجها من مالهما كما تخرج من مالهما غرامة المتلفات، يعني كما أن الولي يجب عليه أن يخرج من مالهم غرامة المتلفات، أيضا يجب أن يخرج من مالهم زكاة أموالهم، فكما أن لو صبيا أو مجنونا أتلف شيئا من مال الغير فإنه في هذه الحال يلزم ضمان ما أتلف من مالهما. أتى صبي أو مجنون كسر زجاج سيارة، كسر زجاج بيت، أو أتلف سيارة، أو أتلف غير ذلك، فهنا يضمن هذا المتلف من مال الصبي أو المجنون. فكما تضمن غرامة المتلفات من مالهما فيجب على الولي إخراج زكاة مالهما. هذا أيضا ما استدل به جمهور أهل العلم، وهذا هو الراجح للأدلة التي ذكروها وغير ذلك من هذه الأدلة. إذن هذا هو الراجح أنها تجب في مال المسلم الحر، سواء كان هذا صغيرا أم كبيرا، أو كان عاقلا أو مجنونا. وكما قلنا أنه قول جمهور أهل العلم وقول جمع من الصحابة رضي الله عنهم، كما نقل ابن المنذر وغيره رحمهم الله في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون عن جمع من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وجابر والحسن بن علي وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وبدأ المؤلف رحمه الله بالأموال التي تجب فيها الزكاة، وبدأ بزكاة الحيوان، فقال المؤلف رحمه الله: إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم. إذن الزكاة لا تجب في كل الحيوانات، إنما تجب فقط في بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هذه التي تجب فيها الزكاة، الإبل والبقر والغنم، ولا تجب في غيرها من الحيوانات. ووجوب الزكاة في هذه الثلاثة مجمع عليه، ثابت بالنص وأيضا ثابت بالإجماع، كما في حديث أنس رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله. فكتب رضي الله عنه الفريضة التي فرضها الله على المسلمين وأمر الله رسوله بتبليغها، ثم ذكر رضي الله عنه ما فرضه الله تبارك وتعالى ورسوله على المسلمين من زكاة الإبل وزكاة البقر والغنم على التفصيل الذي سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله، ولم يذكر غيرها من الحيوانات. وأيضا يدل على ذلك حديث أبي ذر، وأيضا رواه أبو هريرة، والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. فدل أيضا الحديث على أن الحيوانات التي يجب فيها أو تجب فيها الزكاة هي الإبل والبقر والغنم. وأيضا كما قلنا الإجماع منعقد بين أهل العلم في وجوبها في هذه الثلاث. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم. فهذه التي تجب فيها الزكاة، وحتى تجب الزكاة في الأنعام يجب أن تتوفر شروط لوجوبها، وهذه الشروط كما ذكر أهل العلم هي بلوغ النصاب، والشرط الثاني أن يحول عليها الحول، والشرط الثالث أن تكون سائمة. هذه الشروط يجب أن تتوفر في الأنعام حتى تجب فيها الزكاة. الشرط الأول هو بلوغ النصاب، والنصاب هو القدر المعتبر من المال لوجوب الزكاة، هو القدر المعتبر من المال لوجوب الزكاة. فإذا بلغت الأنعام هذا القدر وهذا العدد المعين وجبت فيها الزكاة، وإذا كانت دون ذلك فلا زكاة فيها. وهذا النصاب نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع أهل العلم عليه. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، قال: ليس فيما دون خمس ذود صدقة. والذود هي الإبل، قطيع من الإبل ما بين الثلاثة والتسعة. فليس فيما دون خمس ذود صدقة، يعني إذا كانت الإبل أقل من خمس ليس فيها صدقة، ليس فيها زكاة. إذن الخمس من الإبل هذا يسمى نصاب زكاة الإبل، فإذا بلغت الإبل خمسا كان فيها زكاة، وإذا كانت دون الخمس فلا زكاة فيها. إذن هذه الخمس هي نصاب زكاة الإبل. ونصاب الغنم أيضا 40 كما في حديث أنس. والبقر نصابها 30 كما أيضا في حديث أنس، والإجماع منعقد على ذلك، إلا أن البقر حصل فيها خلاف لكن الخلاف فيها ضعيف. قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود من الإبل، وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود من الإبل، وأجمعوا على أن لا صدقة في دون 40 من الغنم. إذن يكون نصاب الإبل 5 ونصاب الغنم 40 كما سيأتي إن شاء الله التفصيل. ونصاب أيضا البقر يكون 30 كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو الشرط وهو بلوغ النصاب. الشرط الثاني أن يحول عليها الحول، أي أن يمر عليها من حين بلوغ النصاب حولا كاملا، يعني من الوقت الذي تبلغ فيه هذه الأنعام النصاب يبدأ حساب الحول. فإذا مر عليها حولا كاملا ولم تنقص عن النصاب فهنا تجب فيها الزكاة. والحول هنا السنة القمرية الهجرية، فإذا حال عليها حول كامل أي سنة قمرية كاملة فهنا تجب فيها الزكاة. مثلا إذا بلغت الإبل النصاب، بلغت 5 من الإبل في شهر رجب مثلا، فتجب عليها الزكاة في شهر رجب من العام القادم. ففي العام القادم من شهر رجب يحصي عدد الإبل التي عنده ويزكيها، فإذا حال عليها الحول يحسب عدد الإبل الموجودة عنده في آخر الحول ويخرج زكاتها. وكما قلنا العبرة بالسنة القمرية الهجرية لا بالسنة الشمسية الميلادية، لأنه لا علاقة للمسلمين بالسنة الشمسية وإنما بالسنة القمرية، لأن شعائر الإسلام متعلقة بها ودخول الأشهر متعلق برؤية القمر وهو هلال. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. فكل شعائر الإسلام متعلقة بهذه السنة القمرية ورؤية القمر وهو هلال. فرمضان مثلا صيام رمضان يبدأ برؤية هلال رمضان، وعيد الفطر يكون برؤية هلال شوال، وعرفة يوم عرفة يكون في 9 من شهر ذي الحجة، وعيد الأضحى أيضا في 10، والعاشوراء في 10 من محرم أول أشهر السنة القمرية الهجرية. إذن المعتمد عند المسلمين السنة القمرية الهجرية، ولا علاقة لنا بالسنة الميلادية، كما قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وهذه الأشهر القمرية من هذه الأشهر 4 حرم. والسنة أيضا المعتبرة في الزكاة هي السنة القمرية الهجرية. إذن هذا الشرط الثاني من شروط الزكاة، أن يحول عليها الحول، وهذا الشرط أيضا مجمع عليه بين أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: السائمة من بهيمة الأنعام والأثمان وهي الذهب والفضة وقيم عروض التجارة، هذه الثلاثة الحول شرط في وجوب زكاتها، لا نعلم فيه خلافا. إذن هذه الثلاثة، السائمة من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام قلنا ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم، والأثمان التي هي الذهب والفضة وعروض التجارة، هذه الثلاثة الحول شرط في وجوب زكاتها، لا نعلم فيه خلافا. والشرط الثالث أن تكون سائمة، أي أن تكون بهيمة الأنعام هذه أن تكون إيش؟ سائمة. والسائمة هي التي ترعى من العشب الذي أنبته الله تعالى من غير زراعة من العبد. السائمة هي التي ترعى من العشب الذي أنبته الله تبارك وتعالى من غير تدخل العبد ومن غير زراعة من العبد. فهذا العشب الذي أنبته الله تبارك وتعالى من غير زراعة من العبد يسمى العشب المباح. هذا إذا كانت الأنعام ترعى منه تسمى سائمة. إذن هذه هي السائمة. أما إذا كانت تعلف أي أنه يزرع لها العلف أو يشترى لها العلف، فهذه ليست سائمة. إذن السائمة التي ترعى من العشب الذي أنبته الله تبارك وتعالى من غير زراعة من العبد، أما التي تعلف يزرع لها العلف أو يشترى لها العلف فهذه ليست سائمة. طيب، إذا كانت تأكل من العشب المباح الذي أنبته الله تبارك وتعالى من غير زراعة من العبد، تأكل منه في أوقات من العام وتعلف في بقية العام، هل هذه فيها زكاة؟ يعني لا تأكل في طول العام من العشب المباح، وإنما تأكل في فترة زمنية من العام وتعلف في بقية العام، هل هذه فيها زكاة؟ قال أهل العلم: العبرة بالأكثر، العبرة بالأكثر. فإذا كانت سائمة في ستة أشهر فأكثر فهذه تسمى سائمة وتجب فيها الزكاة. إذن إذا كانت نصف العام وأكثر، يعني أكثر من ستة أشهر ترعى من العشب المباح، فهذه تسمى سائمة. أما إذا كانت تسوم أقل من ستة أشهر وكان أكثر من نصف العام تعلف يزرع لها العلف ويشترى لها العلف، فهذه لا زكاة فيها. إذن هذا هو التفصيل في كونها سائمة، واشتراط الصوم بنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في حديث أنس رضي الله عنه في كتاب أبي بكر له قال: هذه فريضة الصدقة التي فرض الله، التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. وقال في الحديث: وفي صدقة الغنم في سائمتها، يعني الزكاة فقط في السائمة لا في المعلوفة، فاشتراط الصوم بنص النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة. بدأ المؤلف رحمه الله بزكاة الإبل كما بدأ أبو بكر رضي الله عنه بها في كتابه لأنس رضي الله عنه، قال: إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة. ورد ذلك في الحديث، قال: فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة، كما قال أبو بكر رضي الله عنه قال: فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة، وما دون الخمس ليس فيها شيء، أما إذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة كما في الحديث. إذا نصاب الإبل هو خمس من الإبل، هذا هو النصاب، أما دون ذلك ليس فيه شيء، ليس فيما دون خمس من ذود صدقة. وفي حديث أنس: فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة. قال المؤلف رحمه الله: ثم في كل خمس شاة فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون. هذا أيضا بنص النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه، والحديث بطوله بدأنا به أو ذكرنا شيئا منه، كما قال أبو بكر رضي الله عنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. قال: في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة. في 24 من الإبل فما دونها، يعني إذا كانت 24 ودون 24 تكون زكاة المال من هذه الإبل، تكون زكاتها من الغنم، تكون زكاة هذه الإبل من إيش؟ من الغنم، من كل خمس شاة. قال في 24 من الإبل فما دونها، هذه ما فيها من الزكاة؟ قال زكاتها من الغنم في كل 5 شاة، يعني في 5 من الإبل شاة واحدة، وإذا بلغت 10 من الإبل فيها شاتان، وإذا بلغت 15 من الإبل ففيها 3 شياه، فإذا كانت 20 فيها 4 شياه. هذا معنى الحديث. طيب إذا بلغت 25، إذا بلغت 25 فيها ابنة مخاض، وإذا بلغت 25 لا يجوز أن تخرج زكاتها 5 شياه أبدا، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع، إذا بلغت 25 لا يجوز أن نخرج 5 شياه. إذا كانت دون 25 في كل إيش؟ في كل 5 شاة، لكن إذا بلغت 25 فيها ابنة مخاض أو ابن لبون. إذن دون 25 24 فما دون في كل 5 شاة، في 5 شاة واحدة، في 10 5 شاتان، في 15 من الإبل فيها 3 شياه، في 20 فيها 4 شياه. قال إذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون، وهذا بنص الحديث، حديث أنس في كتاب أبي بكر له. قال أبو بكر رضي الله عنه إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. وفي رواية فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر. يعني إذا بلغت الإبل 25 إلى 35 تكون زكاة هذه الإبل بنت مخاض أنثى، أو إن لم نجد عند صاحب المال بنت مخاض نأخذ منه ابن لبون ذكر. إذن هذا بنص الحديث. وبنت المخاض هي الصغيرة من الإبل التي أكملت سنة. الصغيرة من الإبل الأنثى إذا أكملت سنة تسمى بنت مخاض، تسمى بنت مخاض. لماذا سميت بنت مخاض؟ لأنها إذا أتمت سنة ففي هذه الحال تكون أمها حامل في الغالب، في الغالب إذا أتمت سنة من عمرها تكون أمها قد حملت، والحامل تسمى ماخض، الحامل تسمى ماخض. فبنتها إذا بلغت سنة كاملة تسمى بنت مخاض، لأن أمها حامل أي ماخض. إذن هذه بنت المخاض، إذا أكملت سنة تسمى بنت مخاض. وابن اللبون هو ما أكمل سنتين، ابن اللبون الذكر إذا أكمل سنتين يسمى ابن لبون. لماذا سمي بابن لبون؟ قالوا لأن أمه تكون في الغالب قد وضعت حملا آخر وصارت لبونا، فيكون ابنها الأول قد أكمل السنتين فيسمى ابن لبون. إذن إذا بلغت الإبل 25 إلى 35، يعني كانت 25 26 27 إلى 35، تكون قيمة الزكاة التي تجب في هذه الإبل إما بنت مخاض التي أكملت من عمرها سنة، فإن لم نجد نأخذ ابن لبون الذي الذكر الذي أكمل سنتين، وهذا كما ذكرنا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وفي 36 ابنة لبون، وهذا أيضا كما جاء بنص الحديث. قال أبو بكر رضي الله عنه أن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. إذن إذا بلغت الإبل 36 إلى 45، يعني 36 37 38 إلى 45، طبعا هذه تسمى أوقاص وسيأتي تفصيل ذلك، لكن المهم من 36 من الإبل حتى تبلغ 45 من الإبل تكون زكاتها بنت لبون أنثى. وبنت لبون أنثى يعني هي الأنثى من الإبل التي أكملت سنتين، التي أكملت سنتين تسمى بنت لبون. وقلنا لماذا سميت بنت لبون؟ لأن أمها إذا بلغت هذه الأنثى الصغيرة سنة تكون أمها حامل في الغالب، تسمى بنت مخاض. إذا بلغت سنتين تكون أمها قد وضعت وأصبحت لبونا فتسمى بنت لبون. المهم، قيمة الزكاة إذا بلغت 36 من الإبل إلى 45 فيها بنت لبون أنثى. قال المؤلف رحمه الله: وفي 46 حقة، وهذا أيضا لحديث أنس في كتاب أبي بكر له، قال: فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، يعني إذا بلغت الإبل 46 إلى 60 تكون قيمة الزكاة الواجبة فيها حقة، والحقة هي التي أتمت 3 سنوات. الحقة هي الأنثى من الإبل التي أكملت 3 سنوات. قال: ففيها حقة طروقة الجمل، سميت حقة لذلك، طروقة الجمل لأنها تتحمل أن يطرقها الجمل فتحمل، لذلك سميت حقة طروقة الجمل. إذن هي الأنثى من الإبل التي بلغ سنها 3 سنوات، من 46 إلى 60 قيمة الزكاة الواجبة في هذا العدد هي حقة، الأنثى من الإبل التي أكملت 3 سنوات. قال المؤلف رحمه الله: وفي 61 جذعة، وهذا أيضا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: أن الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به الله تبارك وتعالى رسوله منه، قال: فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. من 61 إذا بلغ عدد الإبل 61 إلى 75 من الإبل قيمة الزكاة الواجبة فيها جذعة، نأخذ منه جذعة قيمة الزكاة. ما هي الجذعة؟ الجذعة هي الأنثى من الإبل التي أتمت 4 سنين، هي الأنثى من الإبل التي أتمت 4 سنين، هذه تسمى جذعة. إذن من 61 إلى 75 قيمة الزكاة الواجبة هي جذعة. قال المؤلف رحمه الله: وفي 76 بنتا لبون. إذن من 61 من الإبل إلى 75 فيها جذعة. من 76 إلى 90 فيها بنتا لبون، فيها بنتا لبون، وهذا أيضا بنص الحديث. قال: فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، يعني إذا بلغت الإبل 76 حتى تصل إلى 90 فقيمة الزكاة الواجبة فيها بنتا لبون، بنتا لبون. وبنت اللبون تقدم أنها هي الأنثى التي أكملت سنتين، فيؤخذ منه بنتا لبون. قال المؤلف رحمه الله: وفي 91 حقتان إلى 120، وهذا أيضا بالنص والإجماع، أيضا منعقد على ما ذكرناه بالنص والإجماع. قال: وفي 91 حقتان إلى 120، ذلك للحديث. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طرقتا الجمل. فإذا بلغت 91 الإبل، إذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، يعني قيمة الزكاة الواجبة إذا بلغت الإبل 91 حتى 20 و100 القيمة الواجبة فيها حقتان طروقتا الجمل. وتقدم معنا ما هي الحقة طروقة الجمل. الحقة هي الأنثى من الإبل التي تم لها 3 سنوات تسمى حقة. فإذا بلغت الإبل 91 إلى 20 و100 يكون قيمة أو تكون قيمة الزكاة الواجبة فيها حقتان. قال المؤلف رحمه الله: فإذا زادت ففي كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة. هذا أيضا بنص الحديث. فإذا زادت، قال أبو بكر رضي الله عنه: فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا زاد عدد الإبل على 20 و100، يعني 121 وأكثر، يكون في كل 40 من الإبل ابنة لبون وفي كل 50 حقة. إذن الإبل إذا وصلت لمائة وعشرين، وصلت إلى 120 يكون فيها حقة فقط. لكن إذا زادت عن 120، يعني أصبحت 121 وأكثر، يؤخذ من كل 40 بنت لبون ومن كل 50 حقة. هذا بنص الحديث. إذن يكون في 121 يكون فيها 3 بنات لبون. في 121 فيها 3 بنات لبون. لماذا؟ لأن في كل 40 بنت لبون، ففي 40 الأولى بنت لبون، وفي 40 الثانية بنت لبون أخرى، وفي 40 الثالثة بنت لبون ثالثة. إذن في 121 من الإبل تكون قيمة الزكاة الواجبة فيها 3 بنات لبون. طيب إذا بلغت 140 من الإبل، نقول فيها حقتان وبنت لبون، يكون فيها حقتان وبنت لبون. 140 فيها حقتان وبنت لبون. لماذا؟ هي 140 من الإبل، في 50 الأولى حقة، وفي 50 الثانية حقة أخرى، أصبح حقتان. هذه 100، يبقى 40. 40 كم فيها؟ فيها بنت لبون. إذن 140 كم فيها؟ حقتان، 50 الأولى حقة، 50 الثانية حقة أخرى، في 40 بنت لبون، فيكون فيها حقتان وبنت لبون. هذه إذا كانت 140. طيب إذا كانت 150 يكون فيها 3 حقاق، فالخمسين الأولى حقة، الخمسين الثانية حقة ثانية، فالخمسين الثالثة حقة ثالثة. طيب إذا بلغت 160 يكون فيها 4 بنات لبون، لأن 160 كم 40 فيها؟ 160 فيها 4، ففي 40 الأولى يكون بنت لبون، 40 الثانية بنت لبون ثانية، هذه 80، 40 الثالثة بنت لبون ثالثة، هذه 120، في 40 الرابعة بنت لبون الرابعة، هذه 160، ففي 160 يكون 4 بنات لبون. إذن بهذه الطريقة يتم حساب ما زاد عن 120، كلما زادت الإبل عشرا يتغير مقدار الزكاة الواجب. طيب إذا بلغت 200 من الإبل، 200 من الإبل، إما أن نخرج 4 حقاق أو 5 بنات لبون. 200 من الإبل فيها 4 حقاق، كيف؟ 50 الأولى حقة أولى، 50 الثانية حقة ثانية، 50 الثالثة حقة ثالثة، هذه 150، والخمسين الرابعة فيها حقة رابعة، هذه 200، ويكون فيها 4 حقاق. أو نخرج منها 5 بنات لبون، نقسمها إلى 40ات ليس إلى 50ات، نقول 40 الأولى فيها بنت لبون، 40 الثانية بنت لبون أخرى، 40 الثالثة بنت لبون ثالثة، هذه 120، 40 الرابعة فيها بنت لبون الرابعة، هذه 160، 40 الخامسة فيها بنت لبون خامسة، هذه 200، فيخرج زكاة 200، 5 بنات لبون أو 4 حقاق. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.